بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في مسألة مصافحة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا للحديث عن الاستدلال بالنصوص، وقد عرفت أن النصوص على طوائف ثلاث: الطائفة الأولى ما دلت على حرمة ما دلت على المنع من مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية، وقد سلم من نصوصها روايتان: رواية أبي بصير ورواية سماعة، وقلنا بتمامية دلالتهما سندا بتمامية دلالتهما واعتبارهما سندا دون بقية الروايات الأخرى، وإن كانت مقبولة الدلالة إلا أنها ضعيفة السند. الطائفة الثانية، وهي التي تضمنت بيعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله النساء، وقلنا بأنها لا دلالة لها على إثبات ذلك، فإن أقصى ما يستفاد منها إما اختصاص الحكم بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو التنزه والاحتياط الذي ينبغي للمؤمن أن يتجلبب به ويلتحف. الطائفة الثالثة والأخيرة، وهي الاستدلال بروايات تغسيل الميت المماثل، وقد عرفت أن ممن استدل بها المقدس الشهيد السيد مصطفى الخميني رحمه الله، وبينا كيفية دلالتها، ثم عرضنا مجموعة من الإشكالات المانعة من الاستناد إليها. خب، عند ليش عدت هنا؟ المفروض كان كلامنا احنا في البحث الماضي عن الاستدلال بالملازمة عرفية أو بالأولوية العرفية. طبعا رجعت شوية للوراء لأنه في المقام إشكال قد يطرح على الاستدلال بصحيحة أبي بصير وبموثقة سماعة التي دلت على المدعى، إشكال قد يكون إشكالا سندية. قد يشكل على الاستدلال بصحيح أبي بصير وبموثق سماعة بالتالي: بأننا نمنع من الاستدلال بهذين النصين بل بغيرهما من النصوص الدالة على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي، وذلك للإعراض عن هذه النصوص، وأنتم تقررون بأن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند مانع من الاستناد إليها وموجب لكسرها وسقوطها عن الاعتبار، فتسقط النصوص المذكورة عن ذلك. الكاشف عن تحقق الإعراض عدم نقل الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة هذين النصين وغيرهما في كتابيه، سواء التهذيب أم الاستبصار، وهذا يكشف عن وجود إعراض ولا أقل من احتماله احتمالا عقلائيا معتدا به يحول بيننا وبين البناء على النصوص المذكورة والاستناد إليها. قلت: هذا الإشكال مدفوع، وذلك بملاحظة الغرض الذي من أجله ألف الشيخ الطوسي قدس الله تربته كتابيه الكبير والصغير التهذيب والاستبصار. فإن من يرجع منكم مثلا إلى مقدمة كتاب التهذيب يقف على أن الغرض الذي من أجله ألف الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه كتابه يتمثل في علاج المعارضة الحاصلة أو المتصورة بين النصوص المروية عن أئمة الهدى عليهم السلام، أو ترجيح، طبعا العلاج بالتوجيه ومحاولة الجمع الدلالي، أو ترجيح أحد الخبرين على الآخر ما يوجب ارتفاع المعارضة المتصورة في المقام. لما لم تكن نصوص المصافحة معارضة بشيء من النصوص الدالة على خلاف مدلولها، لا معنى لأن ينقلها الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه التهذيب والاستبصار، وبالتالي ليس المقام مقام إعراض يمنع من الحجية، وإنما المقام مقام عدم نقل لعدم توفر الداعي والغراض الموجب للناقل. إلى هنا يتضح تمامية دلالة النصوص المذكورة على المانع من حلية مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية والمرأة الأجنبية للرجل الأجنبي، فلا بد من البناء على المانع. أتينا بالدليل الرابع أو الثالث بعد الترقيم عندكم، وهو دليل الملازمة العرفية أو الأولوية العرفية، وقد عرف ما في الاستدلال به من شيء. في مقابل ما ذكرنا تمسك بعض المعاصرين إلى القول بشيء، بعض المعاصرين قال بأن ملاحظة مقاصد الشريعة موجبة للبناء على التفصيل في مسألة المصافحة، فلا يبنى على حلية المصافحة بقول مطلق، ولا يبنى على حرمة المصافحة بقول مطلق، وإنما تلحظ مدارية التلذذ والريبة والشهوة. فإذا كان في مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية والعكس تلذذ وريبة وشهوة، كان ذلك موجبا للبناء على المانع. أما ما لم يكن في مصافحة أحدهما للآخر شيء من ذلك، فإنه يبنى على عدم الحرمة والمانع. تقريب ما أفاده هذا القائل يكون من خلال التالي. طبعا لا بد من الالتفات في البداية إلى نقطة مهمة، وهو أن هذا يعتمد على ملاحظة شنو؟ يعتمد على ملاحظة الدليل الذي سوف يستند إليه في المقام. ما هو الدليل المستند إليه في المقام؟ هل سيكون الدليل المستند إليه في المقام مثلا هو النصوص، أم سيكون الدليل المستند إليه في المقام لا ليس النصوص، وإنما الدليل المستند إليه في المقام عبارة عن الأولوية العرفية أو الملازمة العرفية؟ ولذلك هو رتب أثرا على هذا، استند في ذلك إلى مبدأ الاحترام والحماية الأخلاقية المستفاد من نظرية مقاصد الشريعة، بلحاظ أن المقصد الأساس لنصوص حرمة النظر وأضرابها مما ورد في شأن الرجل والمرأة الأجنبيين أحد أمور ثلاثة، يكفي واحد منها زين إلى ترتيب الأثر، وجود الأمرين الآخرين معه يعزز حيثية الحكم ويقوي حيثية الحكم. ما هي تلك الأمور الثلاثة التي استند إليها؟ قلنا واحد، مبدأ الحماية الأخلاقية أو الحيلولة دون حصول الشهوة أو الريبة، وقال بأن هذا الأمر يظهر بوضوح في النصوص القرآنية وغيرها، من حيث أن أحكام الستر والنظر أريد منها عدم الوقوع في الشهوة والتلذذ والريبة، بما يفضي على المسار البعيد إلى وقوع الفواحش وشيوع العلاقات غير الشرعية خارج إطار الأسرة القانونية. إذن ده أول أمر. استشهد لهذا الأمر بمجموعة من الشواهد. الشاهد الأول النصوص الواردة في تحريم النظر، وأن النظر سهم من سهام إبليس، وأن نظرة واحدة تورث الحسرات، فقال بأن كل هذه النصوص تصب في هذا الإطار، وهو مبدأ الحماية الأخلاقية أو الحيلولة دون حصول الشهوة أو الريبة. ده الشاهد الأول. الشاهد الثاني قال النصوص القرآنية، النصوص القرآنية وغيرها الناهية عن خضوع المرأة بالقول كي لا يطمع الذي في قلبه مرض. الشاهد الثالث النصوص الآمرة بالستر والحجاب بحيث يكون الستر مانعا عن أذيتهن والاعتداء عليهن، وكذلك الشاهد الرابع الحجاب، ما النصوص الآمرة بالحجاب الذي هو أزكى لقلوب الرجال والنساء، وغيرها من الموارد الكثيرة. وقد ذكر بأن هذا المبدأ وهو مبدأ الحماية الأخلاقية أو الحيلولة دون حصول الشهوة والريبة واضح في كلمات الفقهاء ونصوص الفقه الإسلامي. قب حتى يؤكد هذا المعنى قال نجد القرآن الكريم زين في بعض الاستثناءات لقضية الستر والنظر يشير إلى حالة فقدان الغريزة نوعين، يعني في كل مورد لا تتحرك فيه الغريزة نوعان، كان هناك تخفيف أو كان هناك طرح لمسألة الستر والحجاب. مثلا القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، بعد دولة يا شيخ عاطف أحد يطالع فيهم أو أحد يرغب فيهن أو يتحرك بشيء حيالهن؟ أبدا. ولذلك قال لا بأس عليهن أن يضعن سترهن خمارهن إلى آخر. زين أيضا كذلك التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني مثلا العبيد الذين لا يملكون غريزة ولا شهوة نتيجة الإخصاء أجلكم الله، أو الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم بالتالي لا يوجد عندهم غريزة وشهوة فلعدم وجود محذور الغريزة، أو مثلا الأطفال كما قلت ولذلك ورد الذين لم يظهروا على عورات النساء. لو نلاحظ نجد أن هنا الناهي قد انصب على ما يكون مرتبطا بالاتصال الجنسي والتأثير الغريزي بشكل واضح. أيضا الكشف والنظر بين النساء أنفسهن من حيث العنصر الغريزي، فإنه لا يجب على المرأة أن تستر أكثر من العورة عن المماثل. أدلة وين؟ يعني المرأة يجوز لها أن تبدي مفاتنها ومحاسنها أمام المرأة المماثلة لها، وما ذلك؟ إلا أنه بحسب النوع لا تتحرك غريزة المرأة حيال المرأة حينئذ، فهذا كله يساعد على هذا المعنى. إذن ده أمر. أيضا نجد هذا المبدأ وهو مبدأ الحماية الأخلاقية والحيلولة دون حصول الشهوة أو الريبة واضح في روايات اللمس أو المصافحة. إذا ترجعوا قال لا مانع من حصول المصافحة من وراء الثوب، عدل لولا، أو لا مانع من حصول المصافحة من وراء الثوب مع عدم الغمز. خب إذا كانت المصافحة ممنوعة لذات المصافحة فلا ينبغي أن يكون الثوب له مدخلية، لكن واضح أن الغرض من وجود الثوب هو محاولة الحيلولة بين وين؟ بين تحريك الغريزة والشهوة والوقوع في الريبة. فالقضية إذن حماية أخلاقية. زين. أيضا يمكن القول بناء على هذا تجوز مصافحة النساء العجائز لنفس النكتة، لأن مبدأ الحماية الأخلاقية منتفي، تحريك الغريزة والريبة والشهوة منتفي، فلا يوجد إشكال والحال هذا. إذن هذا الشاهد الأول الذي استند إليه في المقام لإثبات أن أو الأمر الأول لإثبات أن مقاصد الشريعة ناظرة إلى وين؟ ناظرة إلى ذا الأمر. زين. انجي الآن بعد ذلك إلى الشاهد الثاني وهو مبدأ الحرج النوعي. قال هذا المبدأ لو لاحظنا في وجوده نجده في بعض الموارد، من حيث أنه عندما يكون قضية السد والنظر إذا كان في الستر والنظر حرج نوعي تكون هناك إمكانية لبعض التخفيف. يعني متى ما كان الستر والنظر موجبا لوجود حرج نوعي للجنس البشري الشارع المقدس قد خفف مسألة الستر ومسألة حرمة النظر. جاب أمثلة، قال مثلا القرآن الكريم جوز أن يدخل الصغار والعبيد والإماء ويتحركون في بيت السيد والسيدة من دون استئذان ما عدا حالات ثلاث. لاحظوا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة الثاني ومن بعد صلاة العشاء الثالث ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن في غير ذي الأوقات الثلاثة طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذا الترخيص في غير هذه الأوقات الثلاثة علل بحالة الطواف بمعنى أنه لو أريد للمرأة الستر عن مملوكها في البيت وهو متردد فيه بحكم العادة لكان ذلك موجبا لوقوع المرأة في الحرج النوعي، لذلك استثنيت أوقات ثلاثة تعد أوقاتا تضع المرأة فيها ثيابها، أما بقية الأوقات الأخرى تكون المرأة على وضعها الطبيعي فلا إشكال في نظر هؤلاء إليها، والمفروض سيكون من دون تلذذ وريبة وشهوة فلا إشكال في ذلك، مورد حرج نوعي. أيضا لعل من هذا المبدأ أو أحد تأثيراته استثناء المحارم من النساء نظرا لكثرة الطواف المذكور، يعني الأخ وأخته، الأب وابنته، الزوج ما بنقول بعد الزوج وزوجته، فإنه في هذه الموارد يكون المجال مسموحا أن يتحرك الإنسان من دون وجود إشكال. إذن المبدأ الثاني وهو مبدأ الحرج النوعي، والذي يستفاد من ملاحظة آية سورة النور 58 بالبيان الذي ذكرت. المبدأ الثالث والأخير وهو مبدأ احترام المرأة. يدعى في هذا المبدأ أن نكتة تحريم النظر أو اللمس عبارة عن احترام المرأة، بحيث لو كان النظر لا يوجب الشهوة ولا يؤدي إلى أمر تشوبه شائبة الهتك للمرأة كان النظر واللمس جائزا. خل أقرب قبل لا أجيب كلام أعمق كلام بمثال عملي. لاحظوا الآن دل الدليل عندنا على حرمة الغيبة، يقول عز من قائل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذه دلت على شنو؟ على حرمة الغيبة. جاءنا بعد ذلك غير واحد من النصوص دل على جواز غيبة الفاسق. سألان الخلاف الموجود عندهم جواز غيبته مطلقا، جواز غيبته في خصوص ما تجاهر، أنا ما يهمني ذا الأمر، أنا يهمني أنه دل النص على جواز غيبة الفاسق ولو في الجملة. عدل لولا السؤال ما هي النكتة الداعية للالتزام بجواز غيبة الفاسق؟ هل هي نكتة تعبدية؟ لا يتصور أن المقام مقام نكتة تعبدية، وإنما المتصور أن النكتة في المقام نكتة عقلائية، مفادها أن الفاسق قد أسقط حرمة نفسه، الشارع المقدس قد جعل للإنسان حرمة، والفاسق المتجاهر بفسقه قد أسقط حرمة نفسه عن الاعتبار، فالشارع المقدس أسقطها. عينا هذا ما يريد أن يتمسك به الفاضل المعاصر في الشاهد الثالث وهو مبدأ احترام المرأة. ولذلك يقول بأن نكتة ما دل على التحريم هو ملاحظة عدم هتك حرمة المرأة، يعني أن للمرأة احتراما وعناية من الشارع المقدس لا ينبغي تخطيها، أما إذا هتكت المرأة حرمة نفسها أسقطت احترامها فما عاد لها احترام حينئذ. فإذا إما ملاحظة شائبة الشهوة والريبة والتلذذ أو مسألة الاحترام. زين، بناء على هذا قال عندنا دعوة أو هذه الدعوة عفوا أو هذا الشاهد الثالث مركب من مجموعة من الأمور، نصوص وأحكام، يعني يساعد على هذا المعنى. مورد الأول ما ورد في النظر إلى عورة الكافر من جواز النظر إليها، وقد علل في بعضها بأن النظر إليها كالنظر إلى عورة الحمار كما في مرسل بن أبي عمير المعتبر على كل المباني، لأنه ورد فيه التعبير عن غير واحد، وحتى السيد الخوئي الذي يقول بعدم اعتبار مراسيل ابن أبي عمير يقبل مثل هذا التعبير. طيب، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار، فكأن الإسلام يطفي على الإنسان حرمة واحترام، فقدان الإسلام لا يوجد للإنسان حرمة واحتراما. الإسلام منع من النظر لأن في النظر هاتك، أما من كان هاتكا لنفسه بالكفر فلا حرمة له بعد بشكل واضح. أو مثلا رواية المرسل الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار. خب هذا واضح بعد، المدار على جانب الاحترام. شاهد ثاني: ما ورد في تعليل الترخيص في النظر إلى نساء الأعراب وأهل تهامة وأهل السواد، ففي صحيحة عباد بن صهيب والتي سبقت الإشارة منا إليها، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. ظاهر هذا التعبير الإشارة إلى شنو؟ عدم وجود حرمة إليهن، فإنهن قد هتكوا حرمة أنفسهن عندما كانوا ينهون فما كانوا ينتهون. خب إذن هذا شاهد ثاني في المقام على إنهن قد أسقطن حرمة أنفسهن. شاهد ثالث: ما ورد من تجويز النظر إلى نساء أهل الذمة معللا بأنهن لا حرمة لهن. رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. طبعا طبيعي لنفس النكتة التي ذكرناها قبل قليل بالنسبة إلى عدم النظر إلى بالنسبة إلى النظر إلى عورة الكافر، فإن نساء أهل الذمة الكتابيات لا حرمة إليهن، إذ المدار في الحرمة ملاحظة الإسلام، وهؤلاء لما لم يكن مسلمات لا حرمة لهن. شاهد رابع، وهو عبارة عن بعض مستثنيات آية الزينة في القرآن الكريم. هذه الآية أمرت المرأة بالستر واستثنت بعض الموارد كالمحارم، ومن جملة المستثنين في الآية التابعون من غير أولي الإربة من الرجال، وقد أشرت قبل قليل أن المقصود بهم العبيد، يعني من يكون مع المرأة أو يكون في دائرة الأسرة خادما عبدا مملوكا أو ما شابه. طبعا لا تكون له إربة من الرجال، يعني لا ينظر بطمع أو لا يهين المرأة بنظره إليها بشهوة وريبة، إما لكبر سنه مثلا أو لجنونه أو لكونه مخصيا أو غير ذلك. إذن بالنتيجة عنوان غير أولي الإربة يشير إلى أن الحيثية المأخوذة هي حماية المرأة، وأن لا تتعرض المرأة لنظر طامع، بل يمكننا القول أن تحريم النظر بشهوة يمكن أن يكون بنفسه بملاك شنو؟ بملاك الاحترام، كي لا يكون جسد المرأة مطمعا محلا لنظرة غير محترمة من قبل رجل أجنبي توجب عدوانا جنسيا أو ما شابه. إذن هذا هو معنى الاعتداء في قوله، أو معنى الأذية في قوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. فإن المقصود به هذه الآية كما ذكرت كتب التفسير أن الأمر بالجلباب وجعله قريبا من وجهها كناية عن تمييز المرأة عن الأمة حتى لا تؤذى بالتعرض إليها، إذ كان الناس يتعرضون إلى الإماء. أيضا شاهد خامس، ما ورد في النظر أو في جواز النظر إلى المجنونة وإلى المغلوبة على عقلها، سمي احنا البلهاء مثلا في صحيح عباد بن صهيب، والمجنونة عن الإمام الصادق عليه السلام، والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. أيضا يساعد على الأمر ما جاء في فقه العجائز، حيث رخصت الشريعة المقدسة النظر إلى العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا، والترخيص لهن يكشف. زين، طبعا الترخيص لهن يكشف عن ما ذكرنا. نعم، اشترطوا في الترخيص في جواز النظر إليهن بعدم خروجهن متبرجات بزينة. زين، أيضا يمكن بناء عليه أن يقال بجواز مصافحة العجائز لنفس النكتة، لأن العنصر الغريزي الأنثوي ما عاد موجودا عندهن، ومن جاء يسلم عليهن من الشباب لا يرى في ذلك هتكا لحرمتهن، إذ أن المسلم عليهن من الرجال في مرتبة الأبناء أو الأحفاد أو ما شابه. الشاهد السابع والأخير تقريبا في المقام لإثبات مسألة احترام المرأة ما جاء في فقه العبيد والإماء، فإنه كان النظر إليهن ولمس وكان لمسهن زين من دون ستر أمر جائز ومقبول، وليس أمرا ممنوعا، بخلاف مسألة التعاطي مع المرأة الحرة، فقد كان أمرا مرفوضا غير مقبول ولا مرضي من قريب أو بعيد. ختم الأمر في النهاية بالإشارة إلى الشاهد الثامن والأخير، وهو أن يدعى أن القرآن والسنة قاصران عن إفادة حرمة النظر في غير حالتي الشهوة والهتك، فإن نصوص النظر إلى غير العورة في القرآن تأمر بغض الطرف، والمراد منه ليس مطلقا الغاض مطلق عدم النظر، وإنما المراد منه الخفض والإنقاص، وهذا يستبطن الإعراض في مقابل التعمد والتقصد والإنشداد، يعني مع الريبة والشهوة والهتك. أشار إلى دلالة هذا المعنى من خلال ملاحظة كلمة من يغضوا من أبصارهم، هل أن من في الآية تبعيضية أو أن من في الآية من أجل ابتداء الغاية، فأشار إلى أنه سواء بني على هذا أم بني على هذا سوف يكون مدلول الآية القرآنية حينئذ، وملاحظة ما قررنا المنع من النظر بشهوة أو المنع من النظر الموجب لعملية الهتك لا مطلقا. إذن النتيجة التي نصل إليها في نهاية المطاف كما يقول الفاضل المعاصر هو أن حرمة النظر خاصة بحالة الشهوة أو خوف الفتنة، يعني حالة ترتب أثر غير شرعي، مضافا إلى جانب الهتك وكشف الستر والتعدي على الآخرين، وبالتالي نخرج لنقول بأن المصافحة ممنوعة حالة الشهوة أو خوف الفتنة أو حالة حصول الأثر غير الشرعي، مضافا إلى حالة الهتك وكشف الستر والتعدي على الآخرين. أما إذا لم تكن المصافحة مشتملة على شيء من ذلك فلا دليل عندنا على حرمتها أساسا، ولا دليل عندنا على المنع عنها، كالنظر إلى جسد المرأة، كما أن المحرم عندنا من النظر مطلقا هو خصوص النظر إلى عورة المرأة. أما النظر إلى جسد المرأة إذا لم يكن موجبا إثارة الشهوة أو الفتنة أو الريبة، أو لم يكن مؤديا إلى حصول الهتك وكشف الستر والتعدي على الآخرين، لا محذور في جواز النظر إلى جسدها حينئذ. إذن النتيجة، ما كان مظنة الانحراف الأخلاقي يكون محرما، وما لم يكن كذلك يكون سائغا وجائزا وإلا فلا. هذا تمام ما أفاده ووفقه الله من أن المانع بخصوص الهتك والتعدي وإثارة الشهوة والريبة، أما في غير هذه الحالة فلا. كلامنا فعلا في ملاحظة الشواهد الثلاثة التي ذكرها من خلال مقاصد الشريعة تصلح للبناء على إثبات التفصيل المذكور، ومن ثم حمل صحيحة أبي بصير وموثقة سماع التي دلت على حرمة المصافحة مطلقا على خصوص هذا التفصيل أو لا، تبقيان على إطلاقهما ولا مجال للقبول بالتفصيل المذكور. الحديث عن ذلك أحيله للبحث القادم، والحمد لله.